لا يخفى على مطلع على الحراك الفكري والثقافي في تاريخ عالمنا الإسلامي المعاصر الدور البارز الذي لعبه سماحة آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في تشكيل معالم الصورة التي عليها واقعنا الثقافي اليوم. فبين إبداعاته الفكرية في شتى حقول المعرفة كالفلسفة والفقه وأصوله والتفسير والسيرة وغيرها، وجهوده الإصلاحية فيما يرتبط ببنية الحوزة العلمية ومسار الدرس فيها، ونضاله السياسي والاجتماعي في وجه كل طغيان وظلم الذي دفع الشهيد حياته ثمنا له، يتركنا السيد الشهيد حيارى أمام عظمة شخصيته واتساع أفق الإنسانية فيها. ولكن للحديث عن السيد الشهيد شجونا لا تسكن بمجرد الاعتراف بفضل هذا المفكر الكبير والمبالغة بإنشاء المدائح له بعد موته، لأن مشروع الرجل ما تزال كثير من أبعاده مكنونة بين طيات كتبه، وتجدنا في أمس الحاجة إلى الكشف عنها بغية استثمارها في استكمال هذا المشروع والبناء عليه. في الإطار المتقدم فإن خير من يمكن أن يحدثنا عن هذه الشجون هم من عاصروا الشهيد وعايشوا هواجسه، ومن بين هؤلاء يسرنا أن نرحب اليوم بسماحة العلامة السيد عمار أبو رغيف، وهو من تلامذة السيد الشهيد البارزين ووارث مخلص من وراثة مشروعه والعاملين على تطويره وتوظيفه في ميادين فكرية مختلفة. يطالعنا سماحة السيد اليوم بمحاضرة بعنوان السيد الصدر النابغة والشهيد الذي لم ينصف. نترك الكلام لسماحته فليتفضل.
عقني الأقربون في غمرة الخط، وعق اللدات والأخوان، سوف يملي التاريخ عني ما يملي، فتغزى بظلمي الأوطان، ينصف العبقرية دهر فسيان وفى أصفياؤه أمخان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. لا زال مثارا للأسئلة الكبيرة ومشهدا يبعث على الإعجاب والدهشة والعجب، وسيبقى السيد محمد باقر الصدر إشكاليا في فكره وفي تاريخ مسيرة أيامه وفي رؤاه وأفاقه، حتى يحدث الله أمرا لا ندري ما هو ومتى سيكون وكيف سيؤول أمرنا وأمر الناس مع القادم من أقدار. أما قدر اليوم فهو أن أتحدث عنه من جديد، حديثا قد لا يكون ساميا مبتكرا على غرار ابتكاراته وسمو معانيه، غير أن رغبة تستحوذ على قلمي وتدفعه ليحرر ويقول ما لابد أن يقال، بل كل ما ينبغي قوله قولة لا توارب. أستدعي مخيلتي التي ملأتها صوره منذ أمد سحيق، وأطرح كل الأسئلة التي بوسع الوقوف عليها، وأحتكم إلى معطيات الواقع لأجيب بعدل وإنصاف عما يسعفني الواقع في الإجابة عليه، وأستدعيه مستفتياً إياه فيما لا يسعفني الواقع فيه، فأجيب وفق مبانيه ما وسعني بذل الجهد في تحرير الإجابة عليه. قد يكون لهذه الرغبة ما يسوغها عقلانيا، ذلك إن الإبقاء على الصدر تاريخا وفكرا وإبداعا حكرا بيد من يرد الاحتكار عمل غير صحيح وغير مشروع. لقد تنبهت فيما مضى إلى هذا المسوغ، فاستحضرت السيد الأستاذ مستعينا بخياله الخاص، فقلت أنا أراه كثيرا وهو متألم بسخرية ولسان حاله يقول أنا لا أجيز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد أصبحت ملكا مشاعا بعد خلوصي من التراب. هذا فيما مضى. أما اليوم فالأدعى أن تتحكم عقلانية رشيدة في فهم ودرس هذا الرجل التاريخي على قاعدة الموضوعية وحرية الرأي، وأن لنا ذلك وللضرورات أحكام تمليها اليوم أبشع أشكال الغرائز، ويفرضها عدوان طائفي دموي يجتاح المحيط كله. ومن ثم لا يزال الالتباس سيد الموقف، وبانتظار فجر جديد لذنا بفجره مسترشدين بعقلانيته وجرأته لنقول ما هو مشروع قوله في ظل ما تسعه أحكام الواقع، وفي ضوء زجاجة كوكبة أصلها من بغداد وزيتها من شجرة زيتونة تجذرت في هضاب جبال عاملة حيث مهجر أجداده الراحلين إليها من العراق، ومن العراق إلى العراق وردنا حرمه القدسي، نلتمسه ونتمثله في حضرتك يا طيب القلب. أريد أن أتأوه وأتفائل، أريد أن أبثك حزني الذي استوحيت أخصبه من عمق أحزانك الفريدة. سأكابر بائس الإحباط وألوذ بصومعة أحلامك لأحلم فيما تثيره من عجب ودهشة وفيما تبعث عليه من إعجاب وجلال. سألتمسك مستأذنا لأبدأ الخطاب عفويا، سأستهدف مناجاتك متحللا من قيود لغة التعارف، وسأكون مباشرا لأتحدث عن أعماق مشاعري وصدق أسئلتي، فلك الخطاب، له الخطاب. أقول له عجيب أنت من تجل مليء بالتحفيز، يقينا أنك قد غادرت الجموع إلى عالم التفرد، لكنك الموقظ المستفز وأنت تضاجع أهل القبور، يقينا أن جسدك الطاهر قد أمض به الرصاص والبارود وذهبوا به منذ 39 من السنين العجاف إلى الوادي المقدس، وقد تعب التراب من ثقل المدثر به، فتنقلوا بجثمانك وجل مضاجعيه لا يفقهون حديثه، بل شبعوا موتا ومحاء من الذاكرة. أما أنت فلم تبرح الذاكرة من أن تحار بك، أشغلت العراقين عراق العرب وعراق العجم، وخاطبت الخافقين وعبرت الحدود، وأنت ظاهرة تستدعي قراءتها استدعاء قاهرا قهر الحب لمريديه وإرغام المنازل العنيد لخصومه ومنافسيه. عجيب أنت من نص تنوعت قراءاته وتنوع قراؤه، وعجيب وعجيبة هي نصوصك، إنها المتون التي يحفر في كلماتها طلاب الشريعة والحقيقة، يتأبطها الزاهدون بمتاع الدنيا الذين يفترشون الأرض ويصدحون في المساجد ويقرأها بجد على منارض القاعات المرفهون من الحكماء وقادة الرأي على تنوع مشاربهم. حقا أن نصوصك العجب العجاب تعشقها العامة ويتخذها بعضهم زبرا دون أن تقرأ بل تقدس على رفوف وتتسع للتشظ الخطاب، تتسع للقراءات التي تكسر القيود وتعبر الحدود، وأنت ابن الحدود وخريت صناعة القيود المنطقية الصارمة. عجيب أنت من حالم جسور، وعجيبة مراضع أحلامه، وعجيب خفاء روافدها، إنها من جنس أسرار الكائنات وأقرب إلى هواتف كشوف العشاق ومواجيد العارفين في غرابة نسجها ونسيجها. من أين أتى لهذا الفتى اليتيم الفقير فقرا محبطا كل هذا الطموح؟ بل طماح الطموحات الذي أخذه أن ينافس مشيخة الفقهاء وأساطين الأصوليين، وفي عرض ذلك تمادى في أخذه إلى زبوري الاقتصاد ثروة الأمم ورأس المال ليبار النبيين آدم سميث وكارل ماركس فيخبرهما أن النبوة قد ختمت، وأن لابن فقه الطهارة أن يعمل أدواته ويؤسس على قاعدة العلم الإجمالي نظرية في الاحتمال أدخلت النجف في ميدان المباراة مع جهابذة حكماء الغرب. كان حالما أن يدافع عن الوحي ويفسد أحلام النبيين، وأن يكون ما يحرره من نظرية في الاقتصاد بديلا عن تحليلات رأس المال، فكتب عن تناقضاته في تحليل تناقضات المذهب الرأسمالي. هذا هو حلمه اليقظ. أما أحلام الطليعة من أبناء جيله والأجيال التي احتضنت، فكانت تذهب مواهب اليتامى وأبناء الفقراء والمحرومين لتصطف مع جحافل الشبيبة العمالية وتناصر الشيوعية منقذا أبديا. وإذا كان لابد لبعض المواهب الأخرى أن تكون، فقد كانت أقل مخاطرة وأميل إلى مسلك حفظ السلامة والركون إلى العافية. أما أنت فما كانت أحلامك؟ قد اقتصرت على الوثوب إلى أبراج المعرفة، بل أرادت أن تلامس مخاطر الأرض والإنسان، فنزعت أي نزوع إلى الانخراط في موكب الإصلاح البهيب، وإذا بابن العشرينات قد أمسى العقل المنفصل لأهم حركات الإصلاح والنهضة التي قادها شيوخ عصره وكهول طليعة المدرسة التي أنجبت، فكان يخطط لجماعة العلماء، هذا إذا لم نقل أنه كان القرار، وكان ينظر لأسس الحركة الإسلامية وهو حالم أن يغير العالم. أي مسلك وعر سلكت، وأي طريق شائك تنكبت، عجيب أمرك وعجيب أمر أحلامك التي تحف بها المنايا وتحتضنها التضحيات. أي أحلام هذه التي استولت عليك؟ أحلام الهمم الكبار بل القاتلات الجسام. أجل قتلتك أحلامك وكانت منيتك فيها، فالعبقريون تلاحقهم أحلامهم ومناياهم في أحلامهم. وهل أبدع من أن يقتل الإنسان على طريقة أحلامه النبيلة؟ وأي إبداع إذا كان حلم هذه الأحلام هو أن يقتل في سبيل أن يعانقها ويحظى بها، فيحس حر السيف ويسيل الدم القاني يخضب كريمته فيهتف فزت ورب الكعبة. إنه إبداع طريقة الموت الذي لا يأتي إلا على غرار إبداع طريقة الحياة. والمدهش فيك أن كل الدوي الماجد تركته متنوعا وأنت لم يتجاوز عمرك 47 عاما، تنوع مجدك المدوي على علوم تنوعت وعلى نشاطات ناءت بحملها رجال، فمن ثقل وخطورة الخطوة الأولى لتأسيس نهضة عصرك انطلقت، وإذا بك تحمل باهظ الأثقال لتتلألأ في المحور الأوسع زعيما لكل أطياف تيار النهضة والتنوير الإسلامي في وطنك وفي بقاع أخرى على تنوع القراءات، وأنت تكاد تبلغ 40، جسور أنت في اتخاذ القرارات المحرجة، بل كالخيال. أجل، حينما خيروك بين 4 خصال فقد اخترت القاتل منها؟ مدهش أنت كيف تختار بين هذه الخيارات، اخترت الموت الزؤام ولم تكن يائسا محبطا، بل كنت مفعما بالآمال ترنو إلى مجد الأمجاد. كيف تنحاز كل هذا الانحياز إلى الثورة الناشئة؟ ثم كان الموت ثمن هذا الانحياز. ثم كيف المواجهة الشرسة مع أشرس الطغاة في التاريخ، والذي رغم شراسته حاول استمالتك؟ كيف قررت مواجهة طغيان البعث إلى النهاية وهو ماسك بالأرض ومسيطر على الجو ومدجج بالحديد والنار؟ أسئلة على ذمة التحقيق التاريخي النزيه، والتحقيق النزيه وحده له شرعية الولوج إلى هذا الميدان الخطير الذي يتطلب كل المروءة والإنصاف والجرأة، لا أن يترك الميدان لحاطب وهو يحطب ليلا بفأس الخرائز التي منفك ظله الظليل على طول مراحل حياته حتى الساعة. ليس شأنك أن تلعب مع الكبار، فالكبار التاريخيون يتطلبون علو الهمم ونزاهتها لتأويل مواقفهم التي تتنقل بين حقول الألغام. إنما المؤكد أنك اخترت أن تموت صبرا، والمندوحة متاحة أن تترك الميدان. اخترت أن تموت موتا ياسريا تستذكر فيه ما استولت عليك عظمته، موت سمية وياسر وجحافل أسلافك وطلائع أنصارهم من حجر بن عدي وميثم التمار حتى عبد الصاحب تخيل وقاسم شبر وقاسم المبرقع وحسين باقر وحسين معن. إنها رواية طويلة فيها من الظرافة والأسرار ما يستفز المنقبين ذوي المروءات في خبايا التاريخ، وفيها من جلال المواقف وجلال الأحداث ما يثير الاستفهام الحرج على الفنون وأهلها وعلى الآداب في أرض ما بين النهرين. ألم يقل لك أيتها الفنون الجميلة والآداب الرفيعة أن تعيدي كتابة وإنتاج هذه الرواية ومئات الروايات الأخرى التي سطرت الأمجاد بيد الشبان والكهول والشيوخ والنساء من أبناء أرض السواد، والتي تنطوي على صيرورتنا الوجودية وفيها من العمق الإنساني ما يتيح للإبداع أن يحرر أروع الإنتاج وأثراه؟ لا تدعوه يقول فيكم كما قال في غيركم: عقني الأقربون في غمرة الخط، وعق اللدات والأخوان، سوف يملي التاريخ عني ما يملي، فتخزى بظلمي الأوطان، ينصف العبقري دهر فسيان، وفى أصفياؤه أم خان. سينصفك التاريخ يوما، وستغيب الغرائز بأصحابها، وستهدأ النفوس، وستنزع كل السروج، وسينصف العبقري دهر دون غلو الغلاة الذين أضروك يوم كانوا حملة راية التبشير، واليوم يغالون بإثارة الغرائز عليك. لك الله من شهيد نبتهل الله عسى أن ينصف بعد عقود من قتله. إشكالي أنت دون ريب، ولا غرابة، فالإشكالية توأم الإبداع والحلم الجسور، لكن هناك من يخبط الأرض مستفزا عسى أن يفسد جلال الأسئلة التي تبرق صباح مساء من أرجاء عبقريتك السامية. يعترضون عليك أنك قد تأثرت بأفكار الغرب التي لم يفقهوها إنها لسخرية حقا، لأنه كان في القمة حينما حمي الوطيس في أعنف جدل عقائدي وأيديولوجي، فدافع عن العقيدة وعن الشريعة أمام هجوم اكتسح بيوت العباد والفقهاء حتى صارت الشيوعية شرعا في أزقة النجف ومحافلها. فهل الماركسية التي قارعها قدمت من الحيرة وحررها المنذر ابن ماء السماء، أم أنها خالص فكر الغرب في عصر الحداثة وعلى أرض الألمان؟ ألأنه قرأ لابلاس وراسل وكينز وحاورهم ونقدهم حتى النخاع وأبدع رأيا مبتكرا في المنطق الحديث، رأيا بهر العارفين بمدارس الغرب، حتى أصر الراحل الدكتور زكي نجيب محمود متمنيا على ابن خال السيد الدكتور جعفر آل ياسين أن تتم مترجمة نظريته في منطق الاستقراء إلى الإنجليزية، ليطلع الإنجليز على فكر تعبق منه رائحة الشرق. هكذا قال. ثم لو سلمنا جدلا أن ناقد أرسطو تأثر بالغرب، فهل الأرسطو الذي ترفعونه إلى مقام العصمة ينتمي إلى تميم، أم أنه من أهالي البصرة الفيحاء عاد حاجا مع صدر المتألهين فمات الثاني وبقي الأول إماما أبديا للعلوم؟ ولعل أثينا اليونانية مدينة على مشارف حدود دشت ميسان تجاور شوش دانيال في أرض الإعلاميين. حزين أنت حتى في ابتسامتك التي ندر أن غادرت محياك، أنت مسكون بحزن عريق تجذر في دمائك وتحدر إليك من دار الأحزان وسبايا كربلاء إلى الظلم الذي رافق أهلك وذويك على طول عمود هذه الحقب، وقد سقى جذور هذا الحزن صوت عاشوراء ونداء الحسين المذكول. صوت عاشوراء هو حاضرنا وحاضرك اللصيق بأفراحنا، والحاضر مع كل راوية لك من عطش الصحراء التي اخترت العيش على رمالها وعند حدودها. وأي حزن آخذ وأي حزن كان آخذا بناصيتك وأنت تقود قافلة منزوعة السلاح في مواجهة غير متكافئة؟ عزل شبانك، أما خصمك فقد كان مدججا بسلاح وكان الأقسى والأعتى في التاريخ. أي حزن صبور تشرف بحضرتك وأنت تكاد تسمع ملاحم الفتيان في أقبية السجون؟ لقد رأيتهم وحدثتهم وكانوا أمانيك، ومنهم من أقرب إليك من بنيك وكانوا آمالك، وإذا بالأماني والآمال المقدسة تذبح والصمت يطبق على ما خلف الزنازين، وليس في وسعك إلا أن تحزن. لك الله صانع مجدك، لك الله في غربتك بين قومك وفي خذلان من خذل وفي تركك أطفالك ليعيشوا كما يعيش أطفال الفقراء من شهداء قافلتك، ولك الله في قسوة الحمام الذي ذهبت إليه وكان استفرادا جبانا منقضانا وانقضاضا وحشيا ولم تندهش منه. فليس هناك مفاجأة لك لا في غربتك ولا في غربة أطفالك ولا في قسوة القتل الفظيع الذي واجهته بكل شجاعة، لكن دهشة مريرة تنتظر حزنك. فهل بوسعك اليوم ألا تحزن؟ لا شك أنك أعمق حزنا اليوم وأنت ترقب زلازل البارود تحصد الأرواح من أبناء أمتك، ولا شك في حزنك على مآلات مشروعك. ماذا يفعل بقية السيف؟ ماذا يفعل الناس؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ بل ليس الحزن وحده، إنما دهشة الحزين دهشة الثمن الباهظ وفداحة الغبن في المثمن. لكنك يا مفخرة المعلمين علمتنا البحث حال الانسداد عن العقل وأحكامه وعن النص ومقتضياته، عسى أن نفتح ثغرة في جدار الانسداد الكبير نطل عبرها على آفاق للحلول، وكيف بالآدمي وهو يرى الأفق مغلقا وهو بالغريزة الآدمية يتطلع إلى الأمل، إلى الحلول، إلى الحث على الاستمرار في الحياة. أما السلبية والإحباط فلا يمكن أن يصيره أحد، عادة يروض الناس على ألفتها. فسأم السلبية إما أن يهلك الآدمي وإما أن يفضي به إلى اجتراح حلول شاذة. ومن ثم نستضيء بك وعلى طريقة المصالحة مع الفهم، بالعراق يبحثون عن المصالحات، وعلى طريق المصالحة مع الفهم التي هي أولى المصالحات، سأسجل ملاحظة واحدة في الختام عسى أن تنفع أو عسى أن ننتفع بها أو على الأقل نفيد من إثارتها لما لها من أهمية بالغة في الراهن الملح في من زمننا وفي مستقبل أيامنا. اختفت طبقة الشغيلة وغابت النظرية، أين العمال والفلاحون؟ أخذت هذه الطبقة بالأفول، فأنا لا أراهم على المسرح، وإذا رأيتهم فهم سحاب صيف سرعان ما يختفون. أترك رصد عناصر المسرح المدركة حسيا وأذهب إلى عمل المضني في البحث عن المختفي والمنقرض. إن طبقة العمال والفلاحين آخذة بالانقراض في مجتمعنا، أقصد المجتمع العراقي، وفي ظل نظامنا الاقتصادي الذي لا أعرف اسمه. أجل، نحن السباقون، نحن أبناء آشورة وسومر وبابل التي أطلت منها العجائب والجنائن على الدنيا. ليس عبثا أن نقضي على هذه الطبقة الزائدة في عالم الاقتصاد زيادة الدراويش في عالم الوجود عند هولاكو الذي قضى عليهم وهو عائد من الرقة. إننا نريد أن نسجل على الماركسية اللينينية إشكالا لا تستطيع صده حتى بالدروع الصاروخية. الماركسية تفسر التحولات التاريخية على قاعدة الصراع الطبقي، وتقول أن عصرها الذهبي تبدأ تباشيره بصراع طبقة الشغيلة مع الطبقة الرأسمالية مالكة وسائل الإنتاج، ثم يتطور هذا الصراع ويتراكم كميا ليتوج بتحول ديالكتيكي رائع وبقفزة كيفية تسيطر عبرها قوى البرولتاريا وطبقة الشغيلة على الثروة والسلطة، وتصبح مالكة الإنتاج الذي هو ملكها الواقعي حسب قانون فائض القيمة. رد عليهم المفكرون الليبراليون بأن الطبقات بحكم قوانين السوق تتعادل حقوقها تعادل المياه في الأواني المستطرقة. أما نحن في العراق فنقول للعقل الدغمائي الماركسي، لدينا اقتصاد وثروة وميزانية تنوء بها العصبة، وليس في اقتصادنا الواعد أي أثر للصراع، لأننا أخذنا بحذف طبقة العمال والفلاحين، ومن ثم فليس لدينا طبقة اسمها طبقة الشغيلة لتصارع أرباب رأس المال ومغتصبي ريع الأراضي، ومن ثم لا حاجة لنا بالمناقشات النظرية التي جاء بها السيد الشهيد الصدر في اقتصادنا، فنحن نقدم الردود العملية الحسية. هذه مزحة أردت بها إلفات النظر بقوة إلى ما نحن فيه من إشكالية خطيرة لها تداعيات مدمرة. إنها إشكالية تعطيل عجلة الإنتاج الذي يشكل الكبد من الدورة الاقتصادية، ويشكل أيضا أحد أو أهم العوامل لتوفير الأمن الاجتماعي والأخلاقي، فالكفاءة الإنتاجية تعادل كفاءة الكبد ودوره تعادل كفاءة الكبد ودوره الخطير في الحفاظ على الحياة الإنسانية. إن انخفاض مستوى الإنتاج يعني البطالة وما يستتبعها من مشكلات اجتماعية وأخلاقية، وارتفاع حجم البطالة يتناسب عكسيا مع انخفاض القدرة الشرائية، وكلما انخفضت القدرة الشرائية انخفض الطلب ومعه ينخفض العرض، حتى يتهاوى صرح النظام الاقتصادي بأكمله جراء الزيادة المتواترة للتضخم أو للتشمع الكبدي. ومن ثم نلوذ بالنفط الاحتياط القومي وثروة الأجيال القادمة لتستهلك ببرنامج النفط مقابل الغذاء. إنما نحن فيه من وضع خطير يتحول إلى كارثة لولا النفط. هذا الدواء المخدر والداء المزمن الذي جلب مع خيره أفدح المصائب للعراق، ولو عصفت بعض رمال هذه الأزمة الإنتاجية الجاثمة على أرض السواد بتركيا أو بغيرها من الدول غير النفطية لخنقت الدولة وسقط النظام. وإذا كان النفط يتيح للدولة فرصة الحؤول أمام الكارثة الاقتصادية عبر تفعيل دور الخدمات وتضخيم حجم القطاع العام وزيادة الإنفاق العام وضخ السوق بالموارد المالية بشكل مباشر أو غير مباشر عبر زيادة مستوى استهلاك بعض الطبقات المحظية بما يسمى مستحقات أو رواتب وهبات ورشاوى وسرقات، فإن الدولة لا تستطيع بوجه الحؤول أمام التبعات الاجتماعية والفردية لانخفاض حجم الإنتاج التي تتصادم بشكل رئيسي مع قيم المجتمع الأخلاقية والدينية وتهدد أمنه الاجتماعي والسياسي. وإذا قمنا بدراسة جدوى عما اعتبرناه آثارا اجتماعية وأخلاقية، نجد أن التكلفة الاقتصادية لهذه الآثار باهظة جدا، وأننا في الوقت الذي نفرط بأهم مصادر الثروة والتنمية نتحمل باهظة التكاليف لتوفير الأمن الاجتماعي والسياسي بل الأمن القومي بأسره جراء البطالة والتضخم اللذين ينجبهما إهمال تنمية الناتج القومي وإطلاق عجلة الإنتاج. وسنحرق النفط مرتين، مرة في سبيل سد عجز الإنتاجية وأخرى في سبيل معالجة الأزمات الناشئة جراءها، فيكون النفط مقابل الغذاء والدواء. وعلى ذكر اقتصادنا وذكرى صاحبه أختم الحديث بالإشارة إلى أولا أن العزوف عن فكرة الدولة الدينية في العراق لا يلغي الدين، والانصراف عن مهمة إقامة الحياة الاقتصادية على أساس التشريع الإسلامي لا يلغي عظمة هذا الفقه الذي كان مصدر إلهام لمدارس الفقه والتقنين في أهم مدارس الغرب الحديث كالفقه الفرنسي والألماني. ثانيا، الفقه الإسلامي بكل مذاهبه متراس لإحياء فكر التقريب بين المذاهب والحوار الجاد على طريق التفاهم بين المسلمين بعيدا عن التطاحن الطائفي المقيت الذي تغذيه الغرائز والجهل. وهذا هو مسلك الصدر ونظرية الاقتصاد، بل أي رؤية نظرية شاملة للدين تستدعي خصب الفقه الإسلامي باجتهاداته المتنوعة. ثالثا، أن الصدر في اقتصادنا يعلمنا كثيرا عن الاقتصاد وإدارة البرنامج الاقتصادي بغض النظر عن العناصر الأيديولوجية التي تبناها، فهي على أهميتها ليست كل هذا الجهد الإبداعي الذي تضمنه الكتاب. وللإشارة فقط أن السفر الجليل طرح ما أسماه بفقه النظرية مؤكدا على أن إدارة الحياة العامة وإدارة العملية الاقتصادية تتطلب نظرية منسجمة في قواعدها وأسسها العامة مع نفسها ومع التشريعات القانونية التي تعبر عنها وتضمن إجراءها. وما أحوجنا أن نفهم أن فقدان الرؤية النظرية في إدارة شؤون الناس يعني العشوائية، فإطالة الطريق للوصول إلى النجاح والإنجاز، هذا إذا توخينا الإنجاز والنجاح. ولعل التقليل من تجربة اقتصادنا ناشئ من مواقفه النقدية للنظام الرأسمالي وكأن الخوف من النظم ونقدها لا يزال ساكنا بين ضلوعنا ومتربعا على مخيلتنا. تربع شرطة الأمن والمخابرات على ذاكرتنا. أمريكان موجودين، ما يصير واحد يناقش الليبرالية والرأسمالية. ففي قلب النظام الرأسمالي الحر هناك نقد متواصل ودراسات علمية تتواتر. فلما نحن هنا في أرضنا نخاف أن ندخل في حوار نقدي مع الرأسمالية؟ أفسد النظم أخلاقيا هذا النظام الذي يجب مواصلة نقده والخلاص من شروره. أجل في أرضنا اغتيل علي وقتل الحسين، ولكن ستنهض من هذه الأرض العبقريات، بل هي ناهضة على طول التاريخ، وسينهض من صميم اليأس جيل قوي البأس جبار عنيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.